بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في هذا اليوم في كتاب أصول في التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جمع المؤلف بين دفتيه قواعد مهمة ومعلومات لا يستغني عن معرفتها طالب العلم، وهي متعلقة بتفسير القرآن الكريم. متعلقة بتفسير القرآن الكريم، وهذا من أشرف المطالب وأجلها معرفة معاني كلام الله عز وجل. فإنك تحتاج إلى ذلك جدا إذا أردت أن تتدبر القرآن، تحتاج إلى معرفة المعنى، فلا يتم التدبر إلا بمعرفة المعنى. وهكذا كتاب الله عز وجل وصفه الله بقوله إنه لقرآن كريم، ومعنى كريم كثير الخير غزير العلم. فرب آية تقرأها وتتفهمها يظهر لك من خلالها علوم ومعارف كثيرة في شتى الفنون، وهذا من البركة في كتاب الله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهو مبارك، مبارك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فتجد بركة عظيمة في القرآن سواء كان في العلم أو في التلاوة والقراءة والحفظ والمراجعة، تجد بركة حتى على سائر وقتك. والمقصود ها هنا الإشارة إلى البركة في العلم الذي يحمله هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى قدر معرفتك بتفسير القرآن وقواعده يكون حظك من نيل تلك البركة، يكون حظك من نيل العلوم والمعارف العظيمة التي في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذن هذا علم مهم لا يستغني عنه طالب العلم، وقد ألفت فيه مؤلفات ما بين مطولة ومختصرة، ومن أخصرها وأسلسها وأحسنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة أصول في التفسير للعلامة العثيمين. وهناك أيضا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان مقدمة في أصول التفسير، وهي أيضا مهمة استفاد منه من جاء بعده، وإن شاء الله تعالى نقرأها بعد هذه. طالب العلم لا بد أن يكون له حظ من العلم بالقرآن وتفسيره ليعمل بذلك. فإنك على قدر معرفتك بالقرآن وعملك به يكون قربك من الله عز وجل، وتحسن أخلاقكم ومعاملاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان يعلم أصحابه ولا يجاوزون العشر الآيات حتى يتعلموها ويعرفوا معانيها ويعملوا بها رضي الله تعالى عنهم. ولما كان الصدر الأول أول هذه الأمة كانت الألسن صحيحة، لم تختلط بألسنة العجم، وأيضا كانت الفطر سليمة والعقول مستقيمة، ما دخلها علم الكلام المذموم ولا تلوثت بما يسمى بالمنطق والفلسفة. كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معناه، ولا يشكل عليهم إلا القليل منه الذي يرجعون فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه ويبين لهم. وكلما بعد العهد بذلك العهد وتأخر الناس عن زمن النبوة تجد أن الأمور المذكورة تقل وتضعف. فمثلا الألسن اختلطت بألسن العجم وأثرت عليها اللهجات الدارية، فلذلك يحتاج الواحد منا في هذه الأزمنة في كثير من الآيات أن يرجع إلى تفسيرها ومعرفة معناها، لأن العلم باللغة العربية أصبح ضعيفا، والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. لكن سبب عدم العلم بكثير من معاني الآيات هو ضعف العلم بلغة العرب، واختلطت بلغة العجم لما دخل كثير منهم في دين الله وانتشر الإسلام، يعني حصل ما حصل من اختلاط اللغة العربية بغيرها، وبدأ يظهر اللحن. فلذلك قعد أئمة النحو علم النحو لضبط اللغة العربية، وهكذا تفسير القرآن قعدوا له قواعد لأجل أن يضبط التفسير فيفسر القرآن تفسيرا صحيحا، يفسر تفسيرا صحيحا على ضوء تلك القواعد العلمية. فلا يأتي إنسان ثم يفسر آيات القرآن على حسب كيفه وهواه كما يحصل في هذه الأزمنة من بعض الناس، ربما يأتي بالآية ونزلها على غير ما تنزل عليه، وضعها في غير موضعها وفسرها بما هو بعيد من تفسيرها وبما هو بعيد عن كلام أئمة الدين، وهذا كثير. فإذا أراد طالب العلم أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا عليه أن يهتم بقواعد التفسير الصحيحة التي ذكرها أئمة الدين، ولا يستغني عن تفاسير المتقدمين، ولا يستقل بفهمه ورأيه، فإننا مقيدون بأفهام من سبق، بقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن هنا تعلم بعد كثير من التفاسير الحادثة عن كلام أئمة الدين وعن الصواب، مثل ما يسمى بالتفسير العددي، هذا منتشر الآن، هناك رسائل تنتشر في مواقع التواصل، وهذا التفسير تفسير محدث، تفسير عددي يعني يجمع عدد أحرف الكلمات ثم يقول هذه الآية تدل على كذا، لماذا؟ لأن عدد آية عدد أحرف هذه الآية كذا، يعني يستخرج أرقاما ويستنتج منها استنتاجات، هذا ما كان عليه أئمة السلف ولا كان موجودا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعهم بإحسان. فهذا من الأشياء الحادثة. وهكذا كثير مما يسمى بالإعجاز، وأصحاب الإعجاز العلمي هؤلاء تجد أنهم يفسرون تفسيرات بعيدة عن الصواب، نقدها أئمة الدين لأنهم خرجوا بها عن فهم الأولين، فوقعوا في أشياء انتقدت عليهم، خالفوا فيها الصواب فيما يتعلق بتفسير القرآن في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. ربما تجد الواحد منهم يربط تفسير الآية باكتشاف يكتشفه بعض النصارى، ثم بعد حين يرجع ذلك النصراني عن اكتشافه، ويبقى هذا المسكين متشككا في مدلول القرآن. ولو رجع إلى تفاسير الأئمة لوجد أنهم قد فسروا الآية بما هو يعني المعنى الصواب، وبما يغني عن كلام أولئك سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. وهناك كلام لأهل العلم حول هذا. فالحاصل أهمية العناية بهذا العلم، علم أصول التفسير، حتى يفسر الإنسان القرآن تفسيرا صحيحا. وليس معنى ذلك أنه يعني يأتي بتفسير لنفسه، وإنما يرجع إلى تفاسير الأئمة المتقدمين. قد يقول قائل: ما الفائدة من دراسة أصول التفسير ونحن نرجع إلى كتب أئمتنا في التفسير؟ الفائدة أنك على ضوء معرفتك بهذه القواعد وإتقانك لها تفرق بين الصحيح من الضعيف من الأقوال، وتفرق بين الصواب من الخطأ، فتصل إلى التفسير الصحيح للآية، لأن هناك آيات مختلف في تفسيرها، وسيأتي معنا في هذا إن شاء الله تعالى أسباب اختلاف المفسرين. لكن على ضوء دراستك لهذه القواعد تعرف الصواب من غير الصواب، وترجح بين أقوال الأئمة، إضافة إلى فوائد أخرى تأتي إن شاء الله معنا الإشارة إليها. هذه مقدمة بدأنا بها قبل الشروع في هذه الرسالة الماتعة في يومنا هذا الاثنين 15 من شهر شوال لعام 1443. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.